يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشعر أن يقدموا لكم شرح مقدمة كتاب الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشعر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس 11.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: المقدمة 12 من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام، وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا، غير أن ما علمه من ذلك على ضربين: ضرب منها ضروري داخل عليه من غير علم من أين ولا كيف، بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة كالتقامه الثدي ومصه له عند خروجه من البطن إلى الدنيا، هذا من المحسوسات، وكعلمه بوجوده وأن النقيضين لا يجتمعان من جملة المعقولات، وضرب منها بواسطة التعليم شعر بذلك أو لا كوجوه التصرفات الضرورية نحو محاكاة الأصوات والنطق بالكلمات ومعرفة أسماء الأشياء في المحسوسات، وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر في المعقولات. وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصر فلا بد من معلم فيها، وإن كان الناس قد اختلفوا هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا، فالإمكان مسلم، ولكن الواقع في مجال العادات أن لا بد من المعلم، وهو متفق عليه في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل كاختلاف جمهور الأمة والإمامية، وهم الذين يشترطون المعصوم، والحق مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة، من جهة أنها مختصة بالأنبياء عليهم السلام، ومع ذلك فهم مقرون بافتقار الجاهل إلى المعلم علما كان المعلم أو عملا. واتفاق الناس على ذلك في الوقوع وجريان العادة به كاف في أنه لا بد منه، وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في تحصينه من الرجال، إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرما عندهم، وأصل هذا في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء الحديث. فإذا كان كذلك فالرجال هم مفاتيحه بلا شك. فإذا تقرر هذا فلا يؤخذ إلا ممن تحقق به، وهذا أيضا واضح في نفسه، وهو أيضا متفق عليه بين العقلاء، إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق أن يكون عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم، قادر على التعبير عن مقصوده فيه، عارفا بما يلزم عنه، قائما على دفع الشبهة الواردة عليه فيه. فإذا نظرنا إلى ما اشترطوه وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال، غير أنه لا يشترط السلامة عن الخطأ البتة، لأن فروع كل علم إذا انتشرت وانبنى بعضها على بعض اشتبهت، وربما تصور تفريعها على أصول مختلفة في العلم الواحد فأشكلت، أو خفي فيها الرجوع إلى بعض الأصول فأهملها العالم من حيث خفيت عليه، وهي في نفس الأمر على غير ذلك، أو تعارضت وجوه الشبه فتشابه الأمر، فيذهب على العالم الأرجح من وجوه الترجيح أو أشباه ذلك، فلا يقبح في كونه عالما ولا يضر في كونه إماما مقتدا به. فإن قصر عن استيفاء الشروط نقص عن رتبة الكمال بمقدار ذلك النقصان، فلا يستحق الرتبة الكمالية ما لم يكمل ما نقص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هذه هي المقدمة الثانية عشرة، وجعلها رحمه الله في معنى من يؤخذ عنه هذا العلم، وقد تضمنت فصولا وجعل توطئة هذه الفصول هذه المقدمة التي تناولت ثلاثة مباحث. المبحث الأول جعله رحمه الله تعالى في تقسيم العلوم من باعتبار حاجتها إلى معلم وعدم حاجتها إلى معلم، وأفاد رحمه الله بأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فمنها من العلوم الضرورية التي تفرض نفسها على الإنسان فلا يحتاج فيها إلى معلم، بل فطر الإنسان عليها كما فطر الحيوان إلى بعضها، إلا أن الإنسان فطر على ما هو أعظم وأكثر وأكبر مما فطر عليه الإنسان، كبعض الأفعال والمعلومات التي تقع بهذا المعنى، ومثل بالتقام الثدي ومصه، فهذا يعرفه الصبي من حين أن يخرج من بطن أمه دون أن يعلمه أحد، يخرج فيلتقم الثدي ويعرف أن هذا الثدي يكون به ريه وشبعه. وهكذا كذلك العلم ببعض المحسوسات كالعلم بالموجودات وعدم اجتماع النقائض وغير ذلك، فهذا يتفاوت الناس في معرفته، إلا أنه بالجملة مما لا يحتاج إلى معلم، فالصبي يعلم من هذه الموجودات والمحسوسات كما يعلمه الكبير، ولكن كلما كبر في السن والرشد والعقل كثر العلم بهذه المحسوسات والموجودات والمعقولات. ويفيد هذا أن هذا القسم من العلم الفطري منه ما هو فطري فعلا ومنه ما يكتسب بالتجربة، يعني ينقسم إلى قسمين، منه ما يفطر عليه الإنسان كما فطر عليه الحيوان، ومنه ما يكتسب بالتجربة، فبالتجربة يكتشف الصبي وهو صبي لا يعقل أنه بالتقامه الثدي يستطيع ماذا؟ أن يرضع، وبالتجربة يعقل الطفل أنه يعوض عن الثدي بالرضاعة، وبالتجربة يستطيع الطفل كذلك، وهذا كله بإحساس الموجودات، أن يميز بين الرضاعة الصادقة التي تعطيه لبنا والكاذبة التي تلهيه، فيتعود إذا أراد النوم يأخذ الذي ليس فيها حليب، وإذا أراد الطعام إذا أعطيته بكى، علم أن ليس هذا الذي يريد، وهو لا يعقل، لكن بالتجربة استطاع أن يصل إلى هذا، وهو صبي لا يعقل، لكن صار عنده علم يكتسب وهو في هذا السن. وكذلك كلما كبر هذا الإنسان وكثرت معه التجارب والمحسوسات والموجودات حصلت له من المعلومات ما هو من هذا النوع من العلم. وأما القسم الثاني من هذا العلم هو القسم الذي يكتسب بالمخالطة، يكتسب بالمخالطة، فلا يلزم معلم خاص، فبمخالطة الناطقين يكتسب الطفل النطق، والصغير يفعل هذا والكبير من باب أولى، وبالمخالطة يكتسب كذلك الإنسان الحرف والأفعال، فإذا خالط البحر صار غواصا وسباحا ولو كان صغيرا حتى وهو لا يمشي، وهذا ممكن مجرب، تأتي بالطفل الذي ما زال يحبي لا يمشي، بمخالطته للماء يكتسب كيف يستطيع أن ينجو من الغرق فيتعلم السباحة وهو في هذا السن. وهكذا كذلك قل في تصرفات كثيرة وأمور كذلك تكتسب بالتطبيق، وهذا التطبيق يكون بالمخالطة. فإذا الصنف الثاني من العلوم التي يكتسبها الإنسان ما يكون بالمخالطة، وهذه الأشياء منها ما هي محسوسات ومنها ما هي أمور معنوية غير محسوسة، ومنها الأخلاق. فالطفل إذا خالط الصغير المجرمين نشأ على أخلاق ماذا؟ المجرمين. وإذا خالط أهل الكرم صار طفل لكن عنده كرم الرجال وأخلاق الرجال الكبار. كيف اكتسب هذا؟ بالمخالطة، يسمع يرى ويقلد ويحاكي، فيكون عنده بسبب هذه المخالطة هذه الأخلاق المكتسبة. وهكذا إذا خالط العلماء أو خالط العقلاء والحكماء اكتسب من أخلاقهم وما يكون من خلطتهم ما يؤثر في شخصيته. ولهذا كان السلف والعلماء والأئمة من قبل يرسلون أولادهم من الصغر لأجل أن يكتسبوا هذا النوع من العلم. أرسلت أم الإمام الشافعي ابنها قبل سن 12 إلى البادية، لماذا؟ لأجل يكتسب من لغتهم ومن عوائدهم ما يكون سببا في صلاح شخصية ابنها. ولا يزال الناس إلى يومنا هذا يحرصون على مثل هذا المعنى، لأن أخلاق الحاضرة ليس مثل أخلاق أهل البادية، يعني في كرمهم وفصاحة لغتهم وغير ذلك. فمثلا اليوم تجد الطفل الصغير الذي يخالط من بقيت عنده اللغة يعلم الكبير. وأذكر أن في أحد المرات نزلنا لبعض الأقارب في البوادي، فإذا أنا أستفيد من أطفالهم أسماء الأشجار والزهور والحشرات وغير ذلك أنا لا أعرف أسماءها، لكن هذا الصغير يعرف أسماءها، فصار عنده من العربية أكثر مما عندي. نستفيد منهم، تقول له إيش تسمون هذه الحشرة؟ نحن نسمي كل ما يجري على الأرض دابة وحشرة، اسم عام، لكن عندهم أسماء خاصة، عندهم أسماء خاصة لكل حشرة. والنمل عندنا اسم عام للنمل، الكبير نمل والصغير نمل والوسط نمل، كله نمل، والأحمر والأسود كله نمل، لكن عندهم أسماء خاصة، الكبير له اسم والصغير له اسم والأحمر له اسم والأسود له اسم، وكل واحد منها له اسم. كيف اكتسب هذا؟ بخلطته لمن معه، فاستطاع يعرف هذه الأشياء، الأشجار وكل شيء. حتى بعض العلوم التي يصعب تعلمها مثل القيافة وما كان بمعناها، تجد طفل صغير يقول هذه ناقة آل فلان عبرت هنا، ما شاء الله أنت في المباحث ولا وين شغال؟ كيف عرفت أن ناقة آل فلان هنا؟ يقول هذا أثر ناقة فلان. أنت لو قعدت كما قعدت ما تستطيع تعرف أن يعني أثر ناقة فلان تختلف عن ناقة فلان، لكن هو بكثرة المتابعة والمراقبة يعرف هنا اليوم عبر فلان،
من دار فلان يعرف ولد صغير من ابن الجيران عبر هنا، يسأل لماذا عبر اليوم هنا قبل صلاة الفجر، فيسأل إيش فيه اليوم جاء ابنكم هنا عبر، أشياء غريبة لا يستطيع أن يعرفها الكبار، يعرفها الصغار فضلا عن الكبار بالمخالطة. بالمخالطة تكتسب علوم كثيرة لا تجدها حتى في الكتب، ربما في الكتب ما تجد هذه العلوم. تخالط الخيالة يكون عندك من الخبرة في التعامل مع الخيل ما لا يكون حتى لو درست في نادي الفروسية. تذهب تدرس في نادي الفروسية ما تستطيع، اذهب عند صاحب نادي الفروسية وقل له هذا ولدي 7 سنوات أريده يركب على الخيل دون أن تساعده، تستطيع؟ سيقول لك لا صغير ليس وقته. لكن اذهب به عند أهل البادية ينيخ البعير فضلا عن الخيل، الصغير ينيخ البعير فضلا عن الخيل، فإنه ينيخه حتى يقعد برجليه المؤخرتين فيستطيع الصغير أن يركب عليه من الخلف ثم يقوم الخيل، ثم يقوم الخيل. هذا ما يستطيع يفعله كل أحد. كيف؟ بإيش؟ بالمخالطة استطاع أن يكتسب مثل هذه المعرفة. وهكذا قل في علوم كثيرة لا تجدها في الكتب. وهذا هو القسم الثاني من أنواع العلوم المكتسبة. والقسم الثالث وهو المقصود هو العلم المكتسب من الرجال، وهذا منه ما هو العلم المنزل من السماء، ما بعث الله عز وجل به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ونزلت به الكتب، وهو المقصود هاهنا. ومنه المكتسب من علوم أهل الأرض، العلوم التطبيقية وأنواع العلوم، منها ما هو نافع ومنها ما هو ماذا؟ ما هو ضار. والمقصود من هذا الفصل وهذه المقدمة هو القسم الثالث. وأما المبحث الثاني الذي أشار إليه رحمه الله في هذه المقدمة هو أنه كيف يؤخذ هذا العلم الذي يؤخذ عن الرجال. فقد خالف جمهور أهل الإسلام الإمامية، وهي أقوال مأخوذة أصلا عن طوائف قبل المسلمين، من أنه هل يؤخذ من معصوم؟ فعند الإمامية الرافضة لا يؤخذ مثل هذه العلوم إلا عن معصوم، وأخذوا هذا من اليهود، لأن اليهود يخصون العلم بالمعصومين، يخصون العلم الشرعي بالمعصومين، ليس كل أحد يستطيع أن يتعلم، وبهذا يجعلونه متوارث، يجعلونه متوارث، وأهله خواص الناس والقبائل. وهذه هي طريقة الرافضة. أما جمهور أهل الإسلام فعلى ما دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة من أخذه بطرقه الصحيحة التي تكتسب بالتعلم ومخالطة ومجالسة المعلمين. ولا أدل على ذلك ما أشار إليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي، وفي رواية لم يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الحديث، وهو في الصحيح كما قال وأشار إليه في التعليق. فهذا الحديث أفاد أن من أخذ هذا العلم من الكتب وعمن أخذ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالصحابة أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذ من الصحابة، وتابعوهم أخذوا من التابعين، وهكذا أخذ أئمة الدين جيلا بعد جيل حتى وصل إلى زماننا هذا. وليس أحد معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإذا كان كما يزعمون لزم ذلك ضياع وفوات العلم، والأمر ليس كذلك، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، وأمر أصحابه بتعلم العلم وتعليمه غيرهم، وكان يرسل أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم معلمين، ويدعو الناس إلى أخذ العلم، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة. لو لم يكن إلا قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ماذا؟ ليتفقهوا في الدين. معناه أن العلم الشرعي إيش؟ يكتسب وليس يورث. العلم الشرعي يكتسب وليس يورث، فليس هناك أحد يورث العلم، وإنما العلم يكتسب ثم يبلغ غيره. ولهذا قال يتفقه بالدين وينذروا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، نعم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا هم يتعلمون وماذا؟ ويرجعون فيعلمون. والمسألة الأخيرة، أشار رحمه الله تعالى إلى بعض الشبه والفروع التي يذكرها بعض الفقهاء في الصفات التي ينبغي أن تكون في العالم الذي يؤخذ عنه العلم، وخلاصتها أنه مهما بلغ الإنسان من الكمال فإنه لا يسلم من النقص، وحسب الإنسان الذي لا يسلم من الخطأ والتقصير أن يسدد ويقارب الآخذ والمعطي، الآخذ للعلم والمعطي لهذا العلم. فإذا قصرت بعض الشروط لا يستلزم ذلك عدم أخذ العلم، فالصحيح أن العلم يتجزأ. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ماذا؟ ولو آية. فمن تعلم آية بلغها، ومن تعلم القرآن كاملا ماذا؟ بلغه. وهذا هو الذي كان عليه سلف الأمة ومن بعدهم من التابعين واتباع التابعين وأئمة الدين، نعم.
قال رحمه الله: فصل. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق على ما تقدم، وإن خالفتها في النظر وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. وهذا المعنى مبين على الكمال في كتاب الاجتهاد والحمد لله. وثانيا يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح. فأول ذلك ملازمة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذهم بأقواله وأفعاله واعتمادهم على ما يرد منه كائنا ما كان وعلى أي وجه صدر، فهم فهموا مغزى ما أراد به أولا حتى علموا وتيقنوا أنه الحق الذي لا يعارض والحكمة التي لا ينكسر قانونها ولا يقوم النقص حول حما كمالها، وإنما ذلك بكثرة الملازمة وشدة المثابرة. وتأمل قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح الحديبية، حيث قال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال يا ابن الخطاب: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر ولم يصبر متغيظا، فأتى أبا بكر فقال له مثل ذلك، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه، فقال: يا رسول الله، أوفتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه ورجع. فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصمد عليهم في مواطن الإشكال حتى لاح البرهان للعيان. وفيه قال سهل بن حنيف يا مصفين أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وإنما قال ذلك لما عرض لهم فيه لما عرض لهم فيه من الإشكال، وإنما نزلت سورة الفتح بعدما خالطهم الحزن والكآبة لشدة الإشكال عليهم والتباس الأمر، ولكنهم سلموا وتركوا رأيهم حتى نزل القرآن فزال الإشكال والالتباس، وصار مثل ذلك أصلا لمن بعدهم، فالتزم التابعون في الصحابة سيرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى فقهوا ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. وحسبك من صحة هذه القاعدة أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ عنه إلا وله قدوة واشتهر في قرنهم مثل ذلك، وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف. وبهذا الوجه وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدب بآدابهم، وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. والثالثة الاقتداء بمن أخذ عنه والتأدب بأدبه، كما علمت من اقتداء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء التابعين بالصحابة، وهكذا في كل قرن. وبهذا الوصف امتاز مالك عن أضرابه، أعني بشدة الاتصاف به، وإلا فالجميع ممن يهتدى به في الدين كذلك كانوا، ولكن مالكا اشتهر بالمبالغة في هذا المعنى، فلما تلك هذا الوصف رفعت البدع رؤوسها، لأن ترك الاقتداء دليل على أمر حدث عند التارك أصله اتباع الهوى. ولهذا المعنى تقرير في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى.
وهذا الفصل جعله رحمه الله في صفات العالم الذي يؤخذ عنه هذا العلم. وصفات العالم الذي يؤخذ عنه هذا العلم كثيرة، وقد أجملها رحمه الله في ثلاث صفات. والحقيقة أن صفات العالم الذي يؤخذ عنه العلم تنقسم إلى قسمين: صفات كمال وصفات أخرى صفات شر. فمن الصفات ما لا يصح أن يسمى أصلا عالما إلا أن يتصف بها، ولا من باب أولى أن يؤخذ عنه إلا أن يكون عنده تلك الصفات. وما ذكره رحمه الله تعالى هذا من صفات الكمال. فيكمل العالم الذي يؤخذ عنه العلم إذا اتصف بهذه الصفات. أولها العمل بالعلم، لأنه إذا لم يكن عامل بالعلم دعا عمله لحرمان هذا المتعلم من العلم، أو يصير هذا المتعلم كشيخه جريئا على عدم العمل بالعلم. وأدلة التحذير من هذا سبقت وهي كثيرة من الكتاب والسنة في التحذير والتخويف من عدم العمل بالعلم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهكذا كذلك في السنة حديث أبي هريرة وغيره في التحذير بعدم العمل بالعلم، فإن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه، حتى قال القائل: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فيعذب
الذي لا يعمل بعلمه قبل المشرك والكافر، كما صح بذلك الحديث حديث أبي هريرة وغيره في هذا المعنى. وأما الوصف الثاني فهو ملازمة الكبار، فمن لم يتربى على الشيوخ الكبار فإنه لا يصلح أن يكون إماما يقتدى به ويؤخذ عنه العلم، لأنه سيكون فيه خفة وطيش. ولهذا أورد هذه الأحاديث والآثار التي تبين كيف أن الصحابة بل كبار الصحابة على عظيم منزلتهم وفضلهم افتقروا أن يتأدبوا بأدب العلم بما كان من خلطتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن تلك المواقف ما وقع في صلح الحديبية. وهكذا خلطة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم أكسبتهم من الهدي والسمت والرسوخ والحكمة والكمال في العلم فوق ما هم عليه، فوق ما هم عليه. فما وقع بصلح الحديبية أمر عظيم، ومن ذلك وهو من أعظم الشروط وأشدها على المسلمين أن من أسلم في تلك الفترة يرد إلى المشركين. ولهذا سمي صلح الحديبية بيوم أبي جندل، كما ذكر في التعليق أن قصة أبي جندل ابن سهيل بن عمرو أنه أتي به بعد الصلح مباشرة، وقد جاء فارا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون وهذا أول من يرجع إلينا بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الصلح. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن رده إلى المشركين، فكبر ذلك وعظم في نفوس الصحابة، فراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفيه نزلت أول الآيات في سورة الحجرات، وهكذا كذلك آيات أخر في هذا الباب. وبعد ذلك نزلت آيات سورة الفتح، فسمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا، وكان فتحا فعلا، فدخل الناس في دين الله عز وجل أضعاف ما دخلوه قبل ذلك بسبب هذا الصلح الذي وقع. ولله حكمة بذلك. والشاهد من هذا أنهم لو نظروا بعقولهم لرأوا أن الأمر ماذا؟ ليس بصواب، والأمر ليس كذلك. ولذلك كان يقول سهل بن حنيف كما يوم صفين، وهي الوقعة التي وقعت ابتلاء وامتحانا بين الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، وكان من أسبابها فتنة المنافقين عبد الله بن سبأ ومن وافقه وتبعه في تلك الفتنة كما ذكر في كتب التاريخ. فقال يا أيها الناس اتهموا رأيكم، والله لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. ما الذي عصمه؟ وجود من؟ ها؟ وجود النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي. فوجود الكبار سبب في إغلاق الفتن وفي حصول الصواب، ومن خالط هؤلاء الكبار صار مثلهم في الحكمة، وكذلك أن يكون مغلاقا للفتن. ولهذا من حرم مجالسة العلماء الكبار حصل عنده من الطيش والجرأة ما يكون به ماذا؟ ما يكون به أنه ليس أهل أن يؤخذ عنه العلم. ومثل رحمه الله تعالى بابن حزم، فأكثر علم ابن حزم رحمه الله إنما أخذه من أين؟ من الكتب، أخذه من الكتب، وكان غنيا ثريا يحب العلم وكتب العلم، فكان يغتني الكتب ويقرأ ويجتهد، لكنه افتقر إلى مخالطة العلماء، مع أنه خالط بعض العلماء لكن لم يخالط مثل ما خالط غيره، فكانت فيه جرأة على العلماء. وهكذا كذلك بعض الشذوذات العلمية التي هي بسبب قلة مشايخه، لم يكن معدوم المشايخ ولكن كان مشايخه إيش؟ قليل، مشايخه قليل. فكيف إذا كان الإنسان ليس له إلا شيخ واحد؟ ها؟ الله يعين. فما يكون إلا خارجيا على العلماء فضلا عن المجتمع. ولذلك تجدون اليوم أكثر الفتن تقع من أمثال هؤلاء الذين لم يعرفوا بثني الركب بين يدي كبار أهل العلم، تكثر منهم الشذوذات العلمية والتصرفات كذلك المخالفة لطريقة العلماء، حتى أن بعضهم ربما يكون خوارج على العلماء. لماذا؟ لأنه كما قيل ما عرف من العلم إلا ما عرف من شيخه فقط، وما لم يأتي من شيخه فهو عنده ليس بعلم، ثم يربي طلابه على هذا، ما جاء عنه فهو العلم، وما أتى من غيره فهو ليس من العلم، فيسلك طريقة من؟ ها؟ فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما في أحد إلا هو، وكل ما سواه فهو ليس بأهل أن يؤخذ عنه، لأنه ما عرف إلا شيخ واحد. فإذا يريد طلابه أن يكونوا تحت شيخ واحد كذلك، وهكذا تحصل الأخطاء العلمية والفوضى العلمية والشذوذات بسبب عدم وجود هذا المعنى. والثالث ذكر رحمه الله تعالى الاستفادة من أدب وهدي العالم، العالم الذي ليس له أدب ولا هدي، وكان السلف والعلماء والأئمة يأخذون الهدي والسمت قبل أن يأخذون ماذا؟ العلم، كما جاء في ترجمة الإمام أحمد ومالك بن المبارك وجماعة من العلماء، فإن الناس كانوا يأتون إليهم ليأخذون من هديهم وسمتهم وأدبهم قبل أن يأتوا ليأخذوا ماذا؟ من علمهم. فهذا من أعظم ما يستفاد من العلماء، ومن كان هذا حاله أي كمل في الأدب والهدي والسمت فإنه هو الذي يؤخذ عنه العلم. طيب، يبقى إذا تخلفت هذه الثلاث فهل لا يؤخذ العلم؟ ها؟ هذا كمال، ولكن نقول كما قال الإمام أحمد رحمه الله: خذ من ثور واحذر قرنيه. يعني بعض من ينتسب إلى العلم عنده قصور، فهذا قصوره في جفائه وغلظته، وهذا قصوره في عنده أخطاء في بعض الجوانب، فإن كانت هذه الأخطاء لا تضر بالعقيدة والمنهج ويستطيع الإنسان أن يحتمي من تلك الأخطاء، فهنا نقول خذ من ثور واحذر قرنيه. أما الذي لا يستطيع أن يحذر من قرني الثور، إيش نقول له؟ خذ من الثور؟ لا، سيطعنك الثور بالقرنين، فما لن تنجو من هذا الثور. فإذا كنت تستطيع أن تنجو من قرني الثور فخذ من الثور، وأما إذا كنت لا تستطيع أن تنجو من قرني الثور فالسلامة خير لك، السلامة خير لك. بعض المبتدئين يقول أريد أن أخذ النحو من بعض أهل الكلام، أشاعرة، ماتريدية ونحو ذلك. نقول لا، أنت مبتدئ، لا يصلح أن تأخذ حتى ولو اللغة، لأن في اللغة كذلك سم، بعض المسائل اللغوية فيها مباحث عقدية. ثم لا تدري، ربما يحبب إليك هذا الذي عنده هذه البدع ما عليه، فما تدري إلا ودرست عنده العقيدة وعلوم أخرى وينقذ في قلبك حبه. ولهذا كان أئمة السلف يرفضون أن يأخذوا أو يعطوا لأهل الأهواء حتى لا يلمع أهل الأهواء. فأهل البدع والأهواء يهجرون لمعنيين اثنين. المعنى الأول أن يحتمي المرء في نفسه منهم، والمعنى الثاني أن يحمى المجتمع من شرهم، لأنه ولو أنك حميت نفسك فربما يكون اختلاطك بهم تلميع لهم، وتلميعك لهم معناه انتشارهم ودخولهم في المجتمع وإضرارهم بهذا المجتمع. فإن أمنت الفتنتان فنحن نقول خذ من ثور واحذر قرنك، وأما إذا لم تؤمن الفتنتان فلا تأخذ من الثور ولا تقترب منه حتى تسلم ويسلم المجتمع من شر هذا الثور. وهذا هو المعنى بالجملة. ولذلك قد يضطر الإنسان أحيانا إذا حصلت الحاجة وأمنت الفتنة أن يأخذ العلم ممن قصرت فيه بعض الصفات، لكن الأصل هو ما ذكرها هنا رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان، أحدهما المشافهة وهي أنفع الطريقين وأسلمهما لوجهين: الأول خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم يشهدها كل من زاول العلم والعلماء، فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقى إليه المعلم فهمها بغتة وحصل له العلم بها بالحضرة. وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن أحوال وإيضاح موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال، وقد يحصل بأمر غير معتاد، ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه. وهذا ليس ينكر، فقد نبه عليه الحديث الذي جاء أن الصحابة أنكروا أنفسهم عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث حنظلة الأسري حين شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا عنده في مجلسه كانوا على حالة يرضونها، فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. وأن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. وهي من فوائد مجالسة العلماء، إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونه، ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتنائهم به، فهذا الطريق نافع على كل تقدير. وقد كان المتقدمون لا يكتم منهم إلا القليل، وكانوا يكرهون ذلك، وقد كرهه مالك، فقيل له: فما نصنع؟ قال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم، ثم لا تحتاجون إلى الكتابة. وحكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كراهية الكتابة، وإنما ترخص الناس بذلك عندما حدث النسيان وخيف على الشريعة الاندراس. الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه بشرطين: الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله، ما يتم له بالنظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول من مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتيحه بأيدي الرجال. والكتب وحدها لا تفيد الطالب بنا شيئا دون فتح العلماء، وهو مشاهد معتاد. والشرط الآخر أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين، وأصل ذلك التجربة والخبر. أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما يبلغه المتقدم، وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري. فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين، وعلومهم في التحقيق أبعد، فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين، والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى الآن. ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى. وأما الخبر في الحديث خير القرون قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عظيم. ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير وتكاثر الشر شيئا بعد شيء، ويندري ما نحن فيه تحت الإطلاق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام أضر من عام، ولا عام أخضر من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم. ومعناه موجود بالصحيح في قوله ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وقال عليه الصلاة والسلام
فيضلون ويضلون.
وقال عليه السلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إلى من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. وعن ابي ادريس الخولاني انه قال ان الاسلام عرى يتعلق الناس بها، وانها تمتلخ عروه عروه، وعن بعضهم تذهب السنه سنه سنه كما يذهب الحبل قوه قوه. وتلا ابو هريره رضي الله عنه قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح الايه، ثم قال والذي نفسي بيده ليخرجن من دين الله افواجا كما دخلوا فيه افواجا. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا نعم، كما ينقص صنع الثوب وكما ينقص صمم الدابة. فقال عبد الله ذلك منه. ولما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، بكى عمر رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام ما يبكيك؟ فقال يا رسول الله إنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كبر فلم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال عليه الصلاة والسلام صدق. والأخبار هنا كثيرة، وهي تدل على نقص الدين والدنيا، وأعظم ذلك العلم، فهو إذا في نقص بلا شك. فلذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم على أي نوع كان، وخصوصا علم الشريعة الذي هو العروة الوثقى والوزن الأحمى. وبالله تعالى التوفيق.
ختم رحمه الله تعالى هذه المقدمة بهذا الفصل الذي جعله رحمه الله تعالى في طريقة أخذ العلم عن هؤلاء العلماء، بعد أن أوصلنا
إلى العالم الذي يؤخذ عنه العلم، والذي من أعظم صفاته تلك الصفات الثلاث التي مرت معنا، ختم بهذا الفصل في كيفية أخذ هذا العلم عن هذا العالم. وقد ذكر رحمه الله أنه يؤخذ هذا العلم عن العالم بأحد ثلاثة طرق. أولها أن يؤخذ العلم شافه، وأنه الأنفع، وهو الذي جاءت به أدلة الكتاب والسنة، وكان عليه سلف الأمة، وهو كذلك الذي عرف بالتجربة أنه أنفع الطرق في أخذ العلم. أما أدلة الكتاب فكثيرة، ومن هذه الأدلة أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم العلم المنزل من السماء بكتاب أو مشافهة. ها؟ مشافهة، مشافهة. ولهذا لما قال من قال من المشركين في أمر الملائكة، قال الله عز وجل ولو جعلناه رجلا، ها؟ ولو جعلناه ملكا، لو جعلناه رجلا، ايش الآية؟ لا إله إلا الله. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه ما يلبسون. نعم. فالشاهد أن الله عز وجل أرسل جبريل عليه الصلاة والسلام ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة. وأول ما نزل عليه في غار ماذا؟ ها؟ حراء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا كذلك عمومات الأدلة، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ليس هذا فحسب، بل كان يأتي فيعلم الصحابة، كما في حديث ماذا؟ عمر في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة في الصحيحين، جاءهم على هيئة رجل لا يعرف أحد، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ليس عليه آثار السفر، بعد أن علمهم مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة ورحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم ماذا؟ دينكم. إذن علمهم إيش؟ كتاب ولا مشافهة؟ مشافهة. أصل التعليم هو المشافهة. وأفاد كذلك رحمه الله أن هذا الذي فعله الصحابة مع التابعين، والتابعون مع أتباع التابعين. الأصل في العلم المشافهة، لأن فيه فوائد كثيرة. من أهم فوائد العلم بالمشافهة أنه أولا أدعى لفهمه، وكذلك أسرع في حفظه. المشافهة تختصر الطريق، وكذلك يصل العلم بيقين على الوجه الذي يريده المعلم. أنت إذا تريد أن توصل المعلومة لإنسان، ترسل له كتاب أو تكلمه مشافهة؟ مشافهة. إذا كلمته مشافهة اختصرت الوقت، واستيقنت أنك أوصلت له فعلا ما تريد أن توصله إليه، فيفهم فعلا منك ما تريد أن يفهمه. لكن إذا أرسلت له كتاب، هل تدري ماذا فهم؟ ما تدري، ربما فهم صوابا، ربما فهم خطأ. وهل تدري أنه سيقرأ الكتاب الآن أو بعد ساعة أو غدا أو بعد غد أو بعد شهر؟ ها؟
ما تدري، لكن إذا شافهته بالعلم اختصرت الوقت وأديت الذي تظن أنه يحصل به ماذا المقصود. ثم المشافهة كما يقول العلماء وأهل الخبرة والمعرفة والدراية تجتمع فيه الحواس كلها، السمع والبصر والجوارح والعقل والقلب، لأنه أمامك وهو أمامك يتكلم، فأنت تنظر بعينك وتسمع بأذنك وتجالس، ولهذا أسند ركبتيه إلى ركبتيه لأجل يكون هذا أدعى لتحرك الجسد بأكمله أن يأخذ العلم. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم ابن عمر ماذا فعل؟ أخذ بمنكبه. ولما أراد أن يعلم معاذ ماذا فعل؟ أخذ بكفيه. انظر، مس اليد، مس الكتف، التصاق الركبة بالركبة، ثني الركب بالجلوس بين يدي العلماء، التفاف الناس حول الحلقة، قرب المتعلم من المعلم، كل هذه من الأدوات التي يحصل فيها ماذا؟ توطئة وتهيئة لأخذ العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثلاثة الذين جاءوا إلى المسجد ومجلس العلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول آوى فآواه الله، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. معناه كلما اقتربت أكثر في مشافهة العلم وأخذه كان أخذك له أقوى وأفضل. ولذلك كان العلماء علماء الحديث يحرصون على القرب والتبكير في حضور مجلس العالم. لماذا؟ لأنه إذا قرب سمع ما لم يسمع البعيد، ورأى بعينه ما لا يرى ماذا البعيد، وأخذ كذلك من هدي وسمت العالم بما يرى من أفعاله ومواقفه وكلامه وصمته، كل ذلك علم يأخذه، ولا يمكن أخذه إلا بماذا؟ إلا بالمشافهة. ولهذا كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة في أول الإسلام، نهى عن الكتابة حتى لا يتكل الناس على الكتابة، لكن في آخر الإسلام ماذا قال في خطبة الوداع؟ أعجب بها من أعجب بها؟ ها؟ أبو كبشة اليمني، فقال: اكتبوا لأبي كبشة، أمر أن يكتب هذه الخطبة، تكتب له وأن يكتب له هذا العلم. لكن هذا في آخر الإسلام، أما في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكتاب. وهكذا فعل الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا ينهون عن الكتابة، وكان عمر يضرب بالدرة لمن كان يكتب الحديث. لماذا؟ أراد أن يحفظ الناس أولا القرآن، وأن يثبت القرآن في صدور الناس، خصوصا بعد حروب الردة وموت الكثير من القراء. ولهذا لم يجمع القرآن في زمن عمر رضي الله عنه، وكان قادر، كان المصحف أين؟ في بيت من؟ بيت حفصة ابنته، ومع ذلك لم يفعل هذا. لماذا؟ لأنه أراد أن يدخل القرآن في قلوب الناس، فأمرهم أن يحفظوا القرآن ونهاهم عن كتابة الحديث، حتى أوجد الله من الحفاظ الكثير، ثم بعد ذلك جمع القرآن وكتب في عهد ماذا؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من فقه الصحابة، ومن كذلك فضل الله وتيسيره لهذه الأمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا كله، ولهذا نظائر وأدلة كثيرة من الكتاب والسنة ومواقف سلف الأمة وعن العلماء والأئمة، ما يدل على أهمية أخذ العلم بالمشافهة، وأنه هو الأصل وهو الأهم. ولذلك ألف العلماء في الرحلة لطلب الحديث، الرحلة زمان مش مثل الرحلة اليوم، كانوا يرحلون حتى يبول الواحد منهم الدم، ما يصل إلى العالم إلا وقد رأى الموت مرات. لماذا؟ لأجل أن يأخذ العلم بالمشافهة فينتفع به. وفعلا من أخذ العلم بالمشافهة انتفع. انظروا إلى رحلة الإمام البخاري رحمه الله كيف انتفع علما عظيما كثيرا بسبب رحلته في طلب العلم، وهكذا الإمام أحمد رحمه الله. وكلما زادت هذه الرحلة وهذه المشافهة حصل الخير الكثير لهذا العالم الذي وفق لأخذ العلم بالمشافهة. ولهذا ألف العلماء في فضل الرحلة في طلب العلم. فإذا من أسباب حفظ العلم وأخذه عن أهله أن تأخذه عنهم مشافهة، فتحرص على الرحلة إلى العلماء. ومن العلماء الذي يؤخذ عنهم مشافهة؟ من أول من يؤخذ عنهم؟ أهل الرسوخ الكبار الذين فيهم الصفات الثلاث التي تقدمت في الفصل الذي قبله. ولهذا كان السلف إذا علموا أن إنسان بقي من الكبار أسرعوا بالرحلة إليه. الإمام أحمد رحمه الله أخر زواجه لأجل أن يدرك بعض العلماء الكبار، ومنهم من؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني. خاف أن يشغله الزواج فأخر الزواج ورحل إلى اليمن، ورضي أن يكون أجيراً يخدم الناس في رحلتهم لأجل أن يحملوه معهم ويصل إلى عبد الرزاق فيأخذ عنه العلم قبل أن يموت. فوفقه الله أن أدرك عبد الرزاق وأخذ عنه العلم رحمه الله رحمة واسعة. وهكذا إذا بلغك أنه بقي أحد من الكبار فاحرص في الرحلة إليه وأخذ العلم عنه. وهكذا إذا وفقك الله عندك أحد الأبناء فاحرص على إحضاره لمجالس الكبار. مجالس الكبار فيها من الهدي والسمت والمنافع الكثيرة ما تؤثر في شخصية المتعلم والطالب. ولهذا كان بعض الأئمة يأتون بأبنائهم إلى مجالس العلماء الكبار وهم صغار، أولا لشرف العلم الذي يأخذونه، علو السند، يعني أن ابنه سمع العلم من فلان. وأعظم من هذا أنه يأخذ من الهدي والسمت والحكمة والرسوخ ما لا يمكن أن يؤخذ إلا ماذا؟ مشافهة. قد يقول قائل خلاص لماذا نتعب ونسافر ونروح يمين ويسار، كل كتب فلان تأتي إلينا ونضعها في المكتبة والرف ونستفيد منها. إذن سيقول هذا حتى العامي ربما يكون أحدهم غني أغنى منك، أنت تستطيع تشتري 10 كتب هو سيشتري 1000 كتاب ويرصه بالرفوف. هل سيأخذ بهذا العلم؟ ها؟ ما سيأخذ بهذا العلم. إنما العلم يؤخذ بالمشافهة وثني الركب، وأن يؤخذ كذلك معه من الهدي والسمت والحكمة وغير ذلك الذي لا يكون إلا بمخالطة العلماء. ثم الأمر الثاني أنه يؤخذ كذلك عن طريق دواوين العلم والمصنفات. دواوين العلم والمصنفات، وهذا الطريق الثاني الذي يؤخذ فيه العلم عن العلماء، ولكنه كذلك لا يكمل إلا أن ترجع كذلك إلى العلماء، لأن هذه الدواوين كأنها أبواب، هي أبواب تحتاج إلى ماذا؟ مفاتيح، تحتاج إلى مفاتيح. من الذي يعطيك هذه المفاتيح؟ العالم. العالم يعطيك بجلسة مختصرة كيف تستطيع أن تستفيد من هذه الكتب وهذه الدواوين، فهو الذي يبين لك مثلا، يقوم لك الكتاب فيقول لك مثلا أصح الكتب في الحديث البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك يقول وأصح الاثنين ماذا؟ البخاري. ومع ذلك توجد بالأصابع أحاديث نبه عليها العلماء فيها كذا وكذا وكذا وكذا. أنت لو قرأت الكتاب 1,000,000 مرة ما تستطيع تصل إلى هذه المعلومة، ما يمكن تصل إلى مثل هذه المعلومة. تمر بالرجال ما تعرف شيء، لكن هو يقول لك فلان سمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان، فلان سمع من فلان 10 أحاديث وبقية الأحاديث لم يسمع منه، هذا الحديث منتقد لأنه فيه كذا وكذا، وهذا كذا لأن فيه كذا وكذا. هذه المعلومات من أين ستأخذها أنت؟ حتى تصل إلى هذا تحتاج إلى وقت طويل، وربما لن تصل. لماذا؟ لأنه لم يكن لك شيخ في هذا الكتاب. ولهذا كان العلماء يقول من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، لأنك ما تفهم الكتاب. لكن إذا كان لك شيخ في الكتاب فإنك ستأخذ ما أخذه هذا الشيخ عن مشائخه، تجتمع لك الفوائد مختصرة، يختصر لك الطريق. ربما تأتي في بعض الكتب فتعظم شأنها، والعكس من ذلك. ربما يكون إنسان إمام في العلم مشهور ولكنه أخطأ في كتاب، فصار كتابه هذا مما يطوى ولا يروى. وأذكر من ذلك وأعطيكم فائدة، أحد طلاب العلم أخذ كتابا للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في يأجوج ومأجوج، له كتاب يمكن ما أحد قد رآه ولا أحد منكم يعرف هذا. فرأى شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الكتاب في يد هذا الطالب، غضب، أخذ منه الكتاب. من أين أخذت هذا الكتاب؟ من أين وجدت هذا الكتاب؟ قال وجدته من فلان أحد الإخوة، ذاك سمى أحد الإخوة. قال لا تقرأ في هذا الكتاب. فقال يا شيخ هو للشيخ عبد الرحمن شيخكم شيخنا. قال هذا الكتاب لا تقرأه، هذا مما يطوى ولا يروى. لماذا؟ لأن الشيخ كان له رأي خاص في هذا الكتاب فطأه عليه العلماء، ومنع الكتاب من التداول، صار ممنوعا بأمر من ماذا؟ من مشايخ وعلماء في تلك البلاد. طالب العلم بمجرد أن يرى أن هذا الكتاب لمن؟ الشيخ السعدي، يقول ما شاء الله ظفرت بكتاب ما هو عند الناس، كتاب غريب، ولكن من غربها فر، من غرابتها فر. كيف يعرف هذا؟ من أين؟ من العلماء. كتاب الروح للإمام ابن القيم من الكتب التي لمثل هذا الإمام، ومع ذلك العلماء حذروا من هذا الكتاب، حذروا من أن يأخذ كل ما فيه. ولهذا قيل أن هذا الكتاب بعضهم يقول نسبته للإمام ابن القيم ضعيفة، وأدخل فيه كثير مما هو ليس من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. كيف تعرف هذا إذا لم يكن لك شيخ ينبهك على مثل هذا؟ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية توجد مواضع فيها حذر منها العلماء ونبهوا أنها مدسوسة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من الذي يعرف هذا؟ أنت تستطيع تعرف؟ ما تستطيع تعرف، العلماء هم الذين عرفوا هذا. وهكذا كذلك بكتب أهل العلم أشياء، مثل ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب سيبويه، وقف على أخطاء ما وقف عليها هؤلاء، لأنه استنار واستفاد هذا من من؟ من مشائخه الذين نظروا في هذا الكتاب، ليس بنظر اللغوي فقط، ولكن بالنظر اللغوي السني الفقيه الذي عنده مجموعة من العلوم، فلذلك صارت له مؤاخذات ليست عند الآخرين. كتاب ابن هشام سواء أكان شذور الذهب أو قطر الندى أو غيرها من الكتب الأخرى النافعة، العلماء لهم ملاحظات في بعض المواطن وبعض المواضع بأماكنها وبصفحاتها. كيف يمكنك أن تصل إلى ذلك إذا لم تأخذ هذا الكتاب من من؟ من العلماء ومن المشايخ. فأخذ الكتب عن العلماء كذلك هو الأصل. فإذا الطريقة الثانية أن تأخذ العلم من دواوين العلم ومصنفات أهل العلم، ولكن الأكمل والأسلم هو أن تأخذه عن طريق من؟ عن طريق العلماء. ثم قال أنه بالتجربة والمشاهدة، وهناك حكايات كثيرة تدلك على هذا الأمر. وضربت لكم بعض الأمثلة، وهناك أمثلة كثيرة في كتب أهل العلم ولعلماء من أهل السنة فضلا عن غيرهم ممن لم يعرف بطريق السنة. وأخيرا أشار رحمه الله تعالى إلى أن العلم يعني قد كمل وكماله يشير أو يوصل إلى أنه سينقص في آخر الزمان. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ومعناه أنك تحرص دائما في أخذ العلم أن تأخذه عمن عرف أنه أخذه من أهل الكمال، وهم من توفرت فيهم أولا الشروط الثلاثة التي سبقت، وثانيا أنه أخذه عن الأكابر ليس عمن دونهم، وثالثا أنه يحرص على طريق السلف وما كان عليه الأئمة، فإن ذلك أدعى أن يكون العلم عنده أسلم من غيره، أسلم من غيره. وفي أثناء ما ذكر رحمه الله ذكر عدة أحاديث وآثار، وبعضها كما أشار في التعليق ليست صحيحة مرفوعة، ولكن جاءت فيها آثار موقوفة ومقطوعة، وتدل عليها نصوص مرفوعة أخرى، أي معناها بالجملة صحيح، معناها بالجملة صحيح. وختم بالأثر عن عبد الله: أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: نعم، كما ينقص صبغ الثوب. يعني كان زمان الثوب يصبغ، وصبغ الثوب زمان لا يثبت فيه اللون، يعني إذا حطيت الصبغة مثل تعرفون النيلة الأزرق، الصبغ الأزرق للثياب البيضاء لأجل تزداد نصاعة في البياض، أول يوم تلبسه يكون ما شاء الله غاية في الزرقة. أو النساء كانوا يصبغون بالعصبر، فيكون أول يوم شديد اللون ثابت، بعد كم يوم يضعف، بعد الغسلة الأولى يضعف، الغسلة الثانية يضعف، حتى ماذا؟ يذهب اللون كاملا. هكذا مثل بذهاب العلم وذهاب الدين: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والمعنى يحرص الإنسان على أخذه من الأول فالأول. فكلما كان علمك عن السلف، عن الصحابة، وإن اضطررت فمن بعدهم، فهو أولى من أن تأخذه في عمن دونهم. ولا يعني ذلك أن لا تستفيد ممن عرفوا بسلامة الطريق والمنهج والعقيدة وسلوك السنة في توضيح كلام السلف، فإن هذا من طريق أهل العلم كذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.